بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أراد الحج أو العمرة فمن أين يحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: يكون الإحرام من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء منه، وهي من جاء عن طريق المدينة فإن ميقاته أبيار علي، ومن جاء من طريق الطائف فإن ميقاته السير الكبير، ومن جاء عن طريق اليمن فميقاته يلملم وهو السعدية، ومن جاء عن طريق الشام فإن ميقاته الجحفة ويحرم الناس بدلا عنها من رابغ، ومن جاء عن طريق العراق فإن ميقاته ذات عرق، ولا يجوز الإنسان الذي يريد حجا أو عمرة أن يتجاوز الميقات الذي مر به حتى يحرم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل تجاوز ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع، فقيل له: ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه، وفعل، فهل يجزئ هذا أم لا بد من الرجوع إلى ميقاته الذي في قدومه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا مر الإنسان بالميقات ناويا النسك إما حجا أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وهذه المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة، ثم قيل له: ارجع إلى أقرب ميقات فأحرم منه، نقول له: إن هذه الفتوى ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به، لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه آنفا. ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، فخطأ المفتي ليس عليه فيه شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أنوي السفر إلى بلدي، ولكني أريد قبل أن أسافر أن أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ فأهل مكة من مكة. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنها دون الميقات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه، ولا تحرم من جدة وليس عليك شيء. أما إذا كان عازما على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة، فإن عليه عند أهل العلم فدية دم يذبح في مكة ويتصدق به على الفقراء، وعمرته صحيحة.
الغريب الشيخ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فهم فهما غير ظاهر السؤال. السؤال يقول: أنا أنوي السفر إلى بلدي، يعني أنه إيش؟ غير مقيم في بلده، ولكني أريد أن قبل أن أسافر يعني إلى بلدي أن أؤدي العمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا أفعل؟ أنا اللي فهمته أن الرجل جاء من القصيم إلى شيء من العمل وقام في جدة، بعدها أراد أن أذهب إلى القصيم فنوى الآن العمرة قبل الرجوع إلى القصيم، فالذي يظهر أنه يحرم من حيث أنشأ. لكن الشيخ فهم أنه إيش؟ أنه يريد الذهاب إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك. أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه نعم.
سأل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين، إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك. وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أو قصرت، لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات بمروره هذا لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، أما ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه شيء ولا يلزمه الإحرام من الميقات.
لأن المذهب يرون أن كل من مر بهذه المواقيت عليه أن يحرم، والصحيح أنه لا يجب عليه أن يحرم إلا إذا أراد الحج أو العمرة، لقول صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟ أجاب فضيلته بقوله: الإحرام كواجب أن يقع الإحرام من الميقات، والإحرام كركن أن ينوي النسك. فمثلا إذا نوى النسك بعد مجاوزة الميقات مع وجوب الإحرام منه فهذا ترك واجبا وأتى بالركن وهو الإحرام، وإذا أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب والركن، لأن الركن هو نية الدخول في النسك، وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من الميقات.
شيخ، الإحرام يعتبر شرط ولا ركن؟
أحسنت. الإحرام ركن وشرط. ركن باعتبار استحضار نيته، وشرط باعتباره يتقدم النسك، فهو أول قبل يعني أول ما يفعل من الشروط، فهم يذكرونه كركن ويذكرونه كشرط، فيقولون هو ركن باعتبار استمرارية النية حتى ينقضي النسك، وشرط باعتبار أنه يتقدم أفعال الحج أو العمرة. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أدى مناسك العمرة في النصف من شهر رمضان وعاد لبلده، ثم عاد إلى مكة في نفس الشهر من العام نفسه، وبمروره للميقات نوى أداء العمرة عن والده المتوفى، ولكنه لم يحرم من الميقات، فلما سئل وهو يطوف بملابسه العادية قال: إن بعض الناس أفتاه بأن من أدى العمرة في شهر رمضان بالإحرام ثم كرر أداءها في نفس الشهر فلا يلزمه الإحرام. أبلغه من سأله عن ذلك أن يعود للميقات ويحرم من هناك، وقال له: أيضا يلزمك دم، ولكن اسأل لعلك تجد رخصة فيما عملته جهلا. ولكن ذلك الرجل لم يسأل، فماذا يلزمه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: قيل قبل الجواب على السؤال أحب أن أبين أن الإنسان يجب أن يتحرى في السؤال عن دينه، وأن لا يسأل إلا من يثق منه أنه عالم وموثوق بعلمه وفتواه، لأن الدين شريعة الله، وإذا تعبد الإنسان ربه بغير شريعته فإنه يكون على ضلال. وكانوا يسأل عامة الناس فيعتمد على كلامهم، هذا غلط، وما أكثر الجهل من العامة الذين يقولون ما لا يعلمون. ثم إنه لما أخبره صاحبه وهو في المطاف بأن يذهب إلى الميقات كان عليه أن يبحث ويسأل عن صحة هذا القول. وعلى كل حال على المرء أن يتأكد في السؤال عن دينه حتى يعبد ربه على علم وبصيرة موافقة لشريعة الله سبحانه وتعالى. وأما الجواب على هذا السؤال: حيث أحرم هذا الرجل عن والده بالعمرة ولم يتجرد من الثياب بناء على الفتوى الخاطئة التي أفتاه بعض الناس بها، وهي أن الإنسان إذا أتى بعمرة في رمضان ثم أتى بعمرة أخرى في نفس الشهر فإنه لا يلبس ثياب الإحرام، فهذه الفتوى خطأ، فإن الإنسان إذا أحرم فإنه قبل أن يغتسل يتجرد من ملابسه ويلبس ثياب الإحرام، وهذا الذي فعل ذلك ولم ينزع ثيابه ويلبس الإحرام عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن لا يعود لمثلها، ويعلم أنه لا بد من لبس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء، وحيث إن هذا الأمر وقع منه جهلا فإنه لا شيء عليه، ولكنه أخطأ بعدم سؤاله أهل العلم. وأما عمرته فإنها صحيحة، لأن غاية ما فيها أنه ترك التجرد من الملابس، كما أن فتوى الأخ الذي طلب منه حين قابله في الطواف أن يخرج فيحرم من الميقات فهي فتوى غير صحيحة، لأن الرجل أحرم ولا يمكنه أن يرجع فيحرم مرة أخرى، وإنما عليه لو كان عالما بتحريم استمراره بثيابه فدية، وهي كما ذكره أهل العلم أنه مخير بين ثلاثة أمور، فإما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يفرقها على الفقراء فيكون عليه لهذا فدية لتغطية رأسه وفدية للبس الثياب، ولكن حيث إنه كان جاهلا فإنه يعفى عنه، وإن أخرج احتياطا لتفريطه بعدم السؤال فهو أحوط وأفضل والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا، فأجاب فضيلته بقوله الإحرام للقادم إلى مكة جوا هو كما أسلفنا من قبل، يجب عليه إذا حاذ الميقات أن يحرم، وعلى هذا فيتأهب أولا بالاغتسال في بيته ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول في النسك ولا يتأخر، لأن الطائرة مرورها سريع فالدقيقة ممكن أن تقطع فيها مسافات طويلة، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، فتجد بعض الناس لا يتأهب، فإذا أعلن موظف الطائرة أنهم وصلوا الميقات ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، وهذا تقصير جدا، على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدو بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو نحوها، وهذا عمل يشكرون عليه، لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا للناس فرصة في تغيير ثيابهم وتأهبهم، ولكن في هذه الحال يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للساعة، فإذا أعلن الموظف بأنه قد بقي ربع ساعة فينظر إلى ساعته حتى إذا مضى هذا الجزء الذي هو ربع ساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبى بما يريده من النسك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن من سافر من بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يخلو الأمر من حالين، الحال الأولى أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة فإنه يحرم من جدة ولا حرج في ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحال الثاني أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازما عليها، فإنه يجب في هذه الحال أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يجوز الإحرام من جدة لأنها دون الميقات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت فقال أن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال فإن عليه عند أهل العلم فدية دما يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء وعمرته صحيحة، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها وهو ناوي العمرة قبل وصوله فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه والله أعلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من الحجاج عقدوا العزم على الحج بإذن الله وهم من الرياض وقد كلفوا للعمل في مطار جدة، وبعضهم عقد نية الإفراد وبعضهم تمتع والآخرون بالقران، لكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا حيث إن هناك زمنا طويلا بين بداية عملهم وبين موسم الحج بما يقارب الشهر، فهل عليهم دم كلهم أو بعضهم حسب النية؟ فأجاب فضيلته بقوله أما من أراد منهم التمتع فإن عدم إحرامه من الميقات خطأ مخالف للحكمة، لأن الأولى به أن يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويخرج إلى جدة، وأما من أراد القران والإفراد فصحيح أنه يشق عليه أن يجلس شهرا كاملا في إحرامه، لكن نقول إنه لا حرج عليهم في أن يبقوا في جدة بدون إحرام، وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى الميقات الذي تجاوزوه وأحرموا منه، فإن قدر أن تعذر هذا ولم يتمكن من الذهاب إلى الميقات فلهم أن يحرموا من جدة، وعليهم عند أهل العلم دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، والمتمتع مثلهم ما دام إلى الآن لم يحرم، فإذا أراد الإحرام بالعمرة فلا بد أن يذهب إلى السيد ويحرم منه ويطوف ويسعى ويقصر ويحل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يريد الحج،
واضح إذا فيه إشكال نسأل. نعم،
رجل يريد الحج لكن يريد أن يذهب إلى مدينة جدة أولا فهل يجوز أن يحرم من جدة؟ فأجاب فضيلته بقوله كل من أراد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه إذا مر بأول ميقات أن يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فلا يجوز لمن مر بميقات وهو يريد نسك الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات حتى يحرم، والأمر سهل إذا أحرم من الميقات ووصل إلى مكة فإنه في خلال 3 ساعات أو أقل أو أكثر قليلا ينهي عمرته ثم يذهب إلى جدة بعد أن أدى عمرته ويمكث فيها حتى وقت الحج، فإذا جاء الحج أحرم من جدة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من سافر بالطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة لكنه لم يحرم ولما وصل المطار ذهب إلى السير الكبير وأحرم منه، هل عمله صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا سافر من الرياض إلى جدة بالطائرة فإن أقرب ميقات تمر به الطائرة هو السير الكبير، فيجب عليه أن يحرم من السير الكبير إذا حاذاه في الجو، وعلى هذا يكون متأهبا فيغتسل في بيته ويلبس ثياب الإحرام، فإذا قارب الميقات بنحو 5 دقائق فليكن على أتم تأهب وليلبي بالعمرة. فإن لم يفعل فمن الواجب عليه إذا هبط بالمطار في جدة أن يذهب إلى السير الكبير ويحرم منه، وفي هذا الحال لا يكون عليه شيء لأنه أدى ما يجب عليه وهو الإحرام من الميقات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة، فأحرم من المطار بجدة، فما حكم هذا العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل، والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات فيكون إحرامها صحيحا ولا شيء فيه. وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح، لأنه إذا كان مقيما بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل، فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: تلقيت خطابا من بلدي بأن زوجتي ستحضر من مصر لأداء فريضة الحج، وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، لكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج، فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج، فهل حجنا صحيح؟ وما حكم عدم إحرامنا من الميقات؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة
الله يعين المشايخ مشاكل
فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة للحج فهو صحيح لأن الإنسان أتى بأركانه، وأما بالنسبة لعدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرم، ولكنه لا يبطل به الحج ويجبر بفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك. ولو أن هذا الرجل لما قدم زوجته جدة وقدم هو أيضا جدة وأراد أن يذهب إلى المدينة ليحرمها من ذي الحليفة من أبيار علي، ثم لم يحصل ذلك، لو أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه، لكنه أساء إن كان ما ذكر في السؤال صحيحا وهو أنه أحرم من مكة، وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه شيء لأنه أحرم من حيث أنشأ. وقد ذكر الأخ السائل أن امرأته آتت من مصر إلى الحج، وظاهر كلامه أنه ليس معها محرم. هذا حرام عليها ولا يحل لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويخطب الناس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة التي كتب فيه وأن يذهب مع زوجته، ولم يستفصل هل كانت الزوجة آمنة أو غير آمنة، وهل هي جميلة يخشى الفتنة منها أو بها أم لم تكن، وهل معها نساء. وهذا دليل على العموم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا لحج ولا لغيره إلا بمحرم. وإذا لم تجد المرأة محرما ليهيئ لها السلامة فإنه لا يجب عليها الحج حينئذ، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت، لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم، وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يعمل في مدينة الرياض وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء، ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة، مع العلم بأنه كان في نيته العمرة قبل خروجه من الرياض، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان قاصدا مكة يريد العمرة أو الحج، فإن الواجب عليه ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل اليمن من يلملم، وذكر الحديث، وهذا خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا ما فعله هذا الرجل من ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم إلا من جدة فعل غير صحيح، والواجب عليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. أما لو كان مسافرا إلى جدة وليس من نيته أن يعتمر، ولكن بعد أن وصل إلى جدة طرأ عليه أن يعتمر، فهنا يحرم من المكان الذي نوى فيه العمرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين وقت المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ولكن كيف يكون الإحرام في الطائرة؟ الإحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام، وإذا حاز الميقات وهو في الجو لبى وأحرم، أي دخل في النسك. وإذا كان يحب أن ألا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج، المهم ألا تحاذ الطائرة الميقات إلا وقد تهيأ واستتم ولم يبق عليه إلا النية. والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبه الركاب، بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين.
لكنه ذكر الحديث، قال الحديث ابن عمر، اللي عرف حديث ابن عباس.
أي حديث ابن؟
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ها؟ له لفظ، له حديث آخر. طيب. وقت لأهل المدينة.
حديث عمر
يهله.
يهل.
طيب.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أراد زيارة مدينة جدة مع أسرته ثم يأخذ بعد يوم أو يومين عمرة، فهل يحرم من الميقات الذي مر به أو يحرم من جدة؟ وما الأولى له أن يذهب وما الأولى له أن يذهب بقصد زيارة أهله في جدة وينوي العمرة بعد ذلك، أو ينوي العمرة من خروجه من بلده؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عازما على العمرة فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأرغب أن ينوي العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي للعمرة، ولا ينوي جدة، إنما ينوي أن سفره للعمرة، وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى لعمرته. وقضى عمرته ثم انصرف إلى شغله في جدة لينال أجر العمرة وأجر السعي إليها من بلده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذهبنا من جدة إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب، وفي أثناء ذهابنا مررنا على مكة، وفي نيتنا أن نأخذ عمرة عند الرجوع. في أثناء رجوعنا من الطائف إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا من السيل، فهل عمرتنا صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا مر الإنسان بالميقات وهو لا يريد العمرة، يريد الطائف مثلا، ودخل مكة وخرج إلى الطائف وهو في نيته أن يأتي بالعمرة، الرجوع من الطائف فلا حرج عليه، يحرم من السيل وعمرته تامة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مشى إلى مكة المكرمة ناويا العمرة، ثم مرض في الطريق قبل أن يصل الميقات، فذهب إلى المستشفى بجدة بدون إحرام، فأخذ يومين في المستشفى، ثم أتى مكة وهو غير محرم، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: ما دام عدل عن النية قبل أن يبدأ بالإحرام فلا بأس، أما إذا أحرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على إحرامه.
رجل مشى إلى مكة ناويا العمرة ثم مرض في الطريق قبل أن يصل إلى الميقات، يصل الميقات فذهب إلى المستشفى بجدة بدون إحرام ثم أتى مكة. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: ما دام عدل عن النية قبل أن يبدأ بالإحرام فلا بأس، أما إذا أحرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على إحرامه حتى يشفى، إلا أن يتوقع طول المرض فيكون حينئذ محصرا على القول الراجح فيتحلل وعليه دم ويحلق أو يقصر، إلا إن كان قد اشترط عند إحرامه فإنه يحل ولا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: قدمت من خارج المملكة قاصدا العمرة، قبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ملابسي للإحرام في الطائرة، وكان في الطائرة شيخ أعرفه يعتمد عليه في العلم، ولما سألته قال لي: بإمكاننا الإحرام من مطار جدة، فتمسكت برأيه وأحرمت من المطار، وبعدما قضيت العمرة ذهبت للمدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي القعدة، وسألت بعض من أثق بعلمهم من أصدقائي هل أنا متمتع بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة الأول من شوال، وهل يلزمني دم، إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء أن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتا لمن يمر عليه، وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي، مع أنني لم أقصد التمتع عندما أحرمت بالعمرة، وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفردا. وأما تجاوز الميقات فقال لي: ليس عليك شيء لأنك جاهل وقد اقتديت برأي هذا الشيخ، واطمأننت بذلك وأديت مناسك حجي، ولكن بعض زملائي لا يزالون يشككونني ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم لأحد الأمرين، أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحة كافية، جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا السؤال يتضمن شيئين: الشيء الأول أنك لم تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة، والشيء الثاني أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكر أنك لم تنوي التمتع وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة بالحج، فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاذ الميقات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، وقال عمر رضي الله عنه: وقد جاءه أهل العراق يقولون له: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فقوله رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها، يدل على أن المحاذاة معتبرة، سواء كنت في الأرض وحاذيت الميقات عن يمينك أو شمالك، أو كنت من فوق فحاذيته من فوق. وتأخيرك الإحرام إلى جدة معناه أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد عمرة. وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب للفدية، وهي دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ وقد ذكرت أنه قدوة وأنه ذو علم، وأفتاك بأنه يجوز الإحرام من مطار جدة، وغلب على ظنك رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل بأنه يجب عليك الإحرام إذا حاذيت الميقات، فإنه لا شيء عليك لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن سأل من يظن أهلا للفتوى فأفتاه فأخطأ، فإنما إثمه على من أفتاه، أما هو فلا يلزمه شيء لأنه أتى بما أوجب الله عليه. وأما الثاني وهو أنك ذكرت أنك لم تنوي التمتع وسافرت إلى المدينة وأحرمت بالحج من ذي الحليفة أي من أبيار علي، فإنه يجب أن تعلم أن من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع، لأن هذا هو معنى التمتع. فإن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده فإن المفروض أن يحرم الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها أي بسببها أي العمرة إلى الحج، أي إلى أن أتى وقت الحج. ومعنى تمتع بها أنه تمتع بما أحل الله له، حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالا الحل كله. يتمتع بكل محظورات الإحرام، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ليتحلل منها، ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج. وعلى هذا فما دمت قادما من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، سواء نويت أنك متمتع أم لم تنويه، لأن هذا الذي فعلته هو التمتع. بقي أن يقال: هل سفرك إلى المدينة مسقط للهدي عنك أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع، ولكن هذا القول قول ضعيف، لأن هذا الشرط لم يذكره الله تعالى في القرآن ولم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسقط الدم إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى بلده، فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار منشئا للحج سفرا جديدا غير سفره الأول، وحينئذ يسقط عنه هدي التمتع لأنه في الواقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول، فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع، لأنه لا يصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج حيث إنه انقطع حكم السفر في حقه وأنشأ سفرا جديدا لحجه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى تجاوز الميقات فلم يحرم وأراد الرجوع بالسيارة إلى الميقات الذي تجاوزه فليجوز له ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز، والقاعدة إذا تجاوز الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه فإن أحرم من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم، وإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. وبناء على ذلك لو فرضنا أنه ركب طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة ثم نزل إلى جدة قبل أن يحرم، نقول له: إما أن تذهب إلى ذي الحليفة وتحرم منه، وإن أحرمت من جدة فعليك دم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إنني أعمل في حفر الباطن ومقر سكن الأهل في جدة، وقد نويت أنا في حفر الباطن أن آخذ عمرة، وحين ذهبت إجازة أحرمت من منزل أهلي في جدة وأخذت عمرة، هل ينبغي علي أن أحرم من ميقات الطائف أم من المنزل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان أصل ذهابك للأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة، أما إذا كان ذهابك في هذا الوقت للعمرة ولكن تريد أن تمر في طريقك بأهلك في جدة فإنك تحرم من الميقات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة انطلقوا من الرياض لأداء العمرة ولكنهم ذهبوا إلى جدة وبقوا ثم أحرموا من جدة وبعد ذلك ذهبوا إلى مكة، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء أخطأوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ويؤدوا العمرة ثم يذهبوا إلى جدة، أو إذا انتهوا من جدة عادوا إلى أول ميقات مروا من عنده وأحرموا منه. فإذا كانوا أتوا من الرياض فالواجب عليهم لما أرادوا الدخول في النسك أن يذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل ويحرموا منه. أما والأمر كما قال السائل أحرم من جدة فإن العلماء يقولون إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، هذا إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل ذهب هو وزوجته من مطار القصيم إلى جدة بنية العمرة، ولكنه رغب أن يبقى في جدة فلم يحرم من الميقات، ثم ذهب للطائف للنزهة وبعد ذلك أحرم من السيد الكبير، فماذا يلزمهما؟ فأجاب فضيلته بقوله لما سافر من القصيم هو ناوي العمرة فإن ميقاته ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ولكنه لم يفعل أحرام من السيد الكبير، فإن احتاط وذبح فدية في مكة عنه واحدة وعن زوجته واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب إبراء للذمة، وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حرج عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أحد الناس تجاوز الميقات ثم أحرم من جدة وأفهم بأن عليه دما، لكن زوجته بصحبته، فهل على كل منهما دم أم يكفي أن يفدى بشاة واحدة عن الجميع؟ فأجاب فضيلته بقوله على كل واحد منهما دم، لأن ترك الواجب كما قال العلماء يلزم فيه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء إن ذبحها بنفسه، وإلا يوكل من يثق به يذبحها ويفرقها على الفقراء في مكة، فعلى زوجته فدية وعليه فدية، لكن إذا قدر أنهم فقراء لا يملكان شيئا فإنه لا شيء عليهما، فكل فدية وجبت لترك واجب، إذا لم يجد الإنسان هذه الفدية أو ثمنها فإنه لا شيء عليه. ومن قال من العلماء أنه يلزم أن يصوم 10 أيام فإنه قال قولا ليس عليه دليل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة مرت بالميقات
يعني يلزمها أن يصوم 10 أيام إذا لم يجد هذا قول مشهور مذهب الحنابلة.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة مرت بالميقات وهي مريضة فلم تحرم وقالت إن شفيت اعتمرت
وشفيت. إيش السؤال؟
امرأة مرت بالميقات وهي مريضة فلم تحرم.
امرأة كذا عندك؟
نعم.
امرأة مرت بالميقات.
نعم.
عندي مرت بالميقات وهي مريضة. بس.
لا عندنا امرأة مرت.
نعم.
وهي مريضة فلم تحرم. وقالت إن شفيت اعتمرت وشفيت في مكة فمن أين تحرم؟ فأجاب فضلته بقوله ليس عليها شيء، وذلك أنها لما وصلت الميقات رأت نفسها مريضة لا تستطيع أن تؤدي العمرة، ثم بعد ذلك رأت نفسها نشيطة وحبت أن تؤدي العمرة، فنقول أحرمي من حيث كنت إلا إذا كنت في الحرم فاخرجي إلى التنعيم أو غيره من الحل فأحرمي منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من جاء جوا إلى المدينة مباشرة قد مر على ميقات بلده فليجوز له تجاوز ميقاته دون إحرام ثم الإحرام من المدينة؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كان قاصدا المدينة لا مكة على نية أن يخرج من المدينة ويحرم من ميقاتها أي من ذي الحليفة فلا بأس حتى لو مر بالميقات، فمثلا إذا قدرنا أنه من أهل مصر ومر بالميقات على السيارة أو على الطائرة، يعني إذا كانت الطائرة سوف تنزل رأسا في المدينة أو نزلت في جدة وذهب بالسيارة إلى المدينة على نية أنه إذا رجع إلى المدينة أحرم فهذا لا حرج عليه ولو تجاوز ميقاته، وإذا رجع من المدينة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة أي من أبيار علي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل نوى أداء العمرة من بلده ثم جاء إلى جدة من دون إحرام، فنصحه أحد الناس بالإقامة في جدة 3 أيام حتى لا يقع عليه فدية ثم يحرم من جدة لأداء العمرة، فهل هذه الفتوى التي أفتى بها صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله هذه الفتوى غير صحيحة، والإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد العمرة الحج أو العمرة يجب أن يحرم من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أهل اليمن من يلملم، أهل نجد من قرن، أهل الشام من الجحفة. فهل يجوز لمن مر بهذه المواقيت؟
فلا يجوز
لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم من الميقات، وإذا كان تجاوز الميقات ونزل في جدة وأراد أن يحرم نقول ارجع للميقات إن كنت أتيت من قبل المدينة فارجع إلى ذي الحليفة أبيار علي، وإن كنت جئت من طريق الشام فارجع إلى الجحفة، وإن كنت أتيت من طريق اليمن فارجع إلى يلملم وأحرم منه وجوبا، فإن شق عليه الرجوع أحرم من مكانه، وعليه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لكن ذكر بعض أهل العلم أن بعض بلاد السودان يحرمون من جدة وهم الذين يقدمون من جهة سواكن لأنهم إذا أتوا من قبل سواكن وصلوا إلى جدة قبل أن يحاذوا يلملم وقبل أن يحاذوا الجحفة فيحرمون من جدة ولا شيء عليهم.
لأن سواكن مقابلة جدة من الجهة الأخرى. نعم.
سوى فضلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل يقول ذهبت إلى العمرة ولم أحرم حتى نزلت في المطار جدة فأحرمت وأتممت عمرتي فقيل لي عليك دم لكني رجعت ولم أذبح وأردت هذه السنة أن أحج فمتى أذبح هذا الدم الذي وجب علي بترك الإحرام في الميقات؟ هل يجوز لي ذبحه في يوم النحر من الهدي؟ وهل يجوز أن أشترك مع 5 رجال في بدنة فيكون لي نصيبان من هذه البدنة نصيب للهدي ونصيب لما وجب علي من تجاوزي للميقات؟ ثم هل يجوز لي أن أوكل شخصا غيري يذبح لي في الحرم وأنا في بلدي؟ وهل المقصود بالدم هي الشاة فقط؟ فأجاب فضلته بقوله نقول لهذا الذي ترك الإحرام من الميقات عليك عند جمهور العلماء دم تذبحه في مكة إما بنفسك أو بوكيلك، ويجوز أن تشارك غيرك في بدنة ويكون لك منها سبعان وللآخرين 5 أسباع، لأن سبعي البعير يجزئان عن شاتين والبعير الكامل يجزئ عن 7 أشياء. ولكني كما قلت سابقا أحذر من ترك السؤال إلى مدة طويلة، وأنت إذا فعلت خطأ فبادر بتصحيحه لأنك لا تدري ربما تموت قبل أن تبحث عن هذا الفعل فيلحقك في هذا إثم لأنك مقصر.
كذلك يعني قوله إيش أني أذبح يوم النحر، قل أذبح أول ما تصل، ما لازم أنك تنتظر. نعم.
شغل فضلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل خرج من بلده إلى جدة وكان عند خروجه يريد أخذ العمرة، ولكن إحدى النساء
لكن ربما أنها أراد تأخيره اليوم النحر حتى يجد إيش سبع بدأ يشترك معه. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل خرج من بلده إلى جدة وكان عند خروجه يريد أخذ العمرة، ولكن إحدى النساء اللاتي معه كانت حائضا فذهب إلى جدة ولم يحرم وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة، ولكن انتهت الدراهم التي كانت معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة فماذا عليه؟ فأجاب فضلته بقوله لا حرج على الإنسان إذا نوى العمرة أو الحج أن يفسخ النية ما دام لم يتلبس بالإحرام حتى لو عزم وسافر فإنه لا شيء عليه، لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة والإتمام إنما يؤمر به من تلبس بالشيء فما قبل ذلك فلا حرج عليه. أما إذا كان الحج فريضة فالواجب عليهم أن يكملوها، لأن الفريضة فرض على الإنسان قبل أن يوجبها على نفسه بالسعي فيها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل ركب الطائرة من الرياض لجدة بنية العمرة ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد 25 دقيقة سوف نمر فوق الميقات، ولكنه غفل عن زمن المرور بالميقات بمقدار 4 أو 5 دقائق ثم أحرم بالعمرة، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله الحكم أنه على ما ذكره العلماء يلزم هذا السائل أن يذبح شاة في مكة ويوزعه على الفقراء، وإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنني أنصح الأخوة أنه إذا أعلن القائد أنه بقي 25 دقيقة أو 5 دقائق أن يحرموا، لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو قريب من مطار جدة، وأنت إذا أحرمت قبل الميقات ب5 دقائق أو 10 دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا شيء عليك، إنما المحظور أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات، وخمس دقائق للطائرة تبلغ مسافة طويلة. فأقول للأخ السائل اذبح فدية في مكة ووزعها للفقراء، ولكن في المستقبل انتبه إذا أعلن قائد الطائرة فالأمر واسع أحرم حتى إذا نمت بعد ذلك لم يضر.
هذا مشكلة اللي ينامون بسرعة لازم يكون معك أحد يوقظك، وهذا يحصل سبحان الله كثير، تجد أن من مرات تجد وأنت ذاهب إلى في الرحلة ناس ينامون ما يصحى له وهو نازل في مطار جدة، وبعدين يجي يسأل يقول والله أنا نمت ما قمت. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل سافر بالطائرة يريد العمرة وأعلن المضيف عن وقت الإحرام إلا أنه لم يسمعه لضعف الصوت ولم يحرم إلا بعد مجاوزة الميقات، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولكنه ليس عليه إثم لأنه جاهل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى شخص ذهب للعمرة بالطائرة وأعلن قائد الطائرة أن محاذاة الميقات سيكون بعد 3/4 ساعة، ولكنه نام ولم يستيقظ إلا في المطار فذهب إلى السيل وأحرم من هناك وأتى بعمرته، فهل عليه شيء أم لا؟
هذا صاحبنا. نعم يقول نعم، وأعلن قائد الطائرة أن محاذاة الميقات ستكون بعد ثلث ساعة، ولكنه نام ولم يستيقظ. نعم،
يقول لم يستيقظ إلا في المطار، فذهب إلى السيل وأحرم من هناك وأتى بعمرته، فهل عليه شيء أم لا؟ أجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا من أهل الرياض وذهب إلى السيل وأحرم فلا شيء عليه، لأنه أحرم من ميقاته. وما إذا كان جاء من المدينة فالواجب أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة ويحرم منه، فإن أحرم من السيل فعليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فتجاوز ميقات أهل المدينة لمن مر به من غيرهم كتجاوز أهل نجد ميقات أهل نجد وهم لم يحرموا.
سبحان الله، شوف الآن تجاوز الميقات ونزل في جدة وسهل عليه أن يذهب إلى الميقات السيل ويحرم ويذهب إليه. في السابق صعب أن جاء الأبعير وتجاوز وبعدين يرجع إلى المسافة هذه وين، لكن سهولة المواصلات هونت هذا الأمر. نعم
شيخ، لا صعب على يذبح
إذا ما قدر. إيه نعم، يروح المكة ويذبح.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل ذهب للعمرة بالطائرة وعلى أن المضيف أن المرور بالميقات سيكون في ساعة كذا وكذا وكذا،
نعم،
فانشق عن ذلك حتى مضى الوقت، وكان بين إعلانه وبين الوقت 5 دقائق من الميعاد المحدد، فلما وصل مكة ذهب إلى التنعيم وأحرم ثم أدى العمرة. فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه، فإذا قال المضيف أنه بقي 10 دقائق على الميقات فلتحرم وتحتاط، لأنك إذا تقدمت قبل الميقات ب5 دقائق فلا ضرر عليك.
نعم، يعني كونك أنت تتقدم الوقت اللي يقرر خير من أن تنتظر ثم تنام. نعم،
لكن لو تأخرت بعد الميقات بدقيقة واحدة فاتك الإحرام من الميقات، لأن الطائرة سريعة. هذا هو الذي ينبغي لمن سافر بالطائرة أن يتأهل ويلبس الإزار والرداء، وإذا أعلن المضيف بأنه بقي 10 دقائق فلا حرج عليه أن يحرم ولو قبل الوصول إلى الميقات، لئلا يقع في مثل هذا الخطأ الذي ذكره السائل. أما بالنسبة للجواب على سؤاله فنقول إن الواجب عليك أن تذبح فدية في مكة وتوزعه على الفقراء، هكذا قال العلماء رحمهم الله: إن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فإذا كنت تريد أن تذهب إلى العمرة هذا العام فتذبحها أنت بنفسك هناك وتوزع على الفقراء، وإلا فلا حرج عليك أن توكل أحدا يقوم بالواجب، سواء ممن سافروا من بلدك أو ممن كانوا في مكة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل خرج يتنزه في جدة لمدة 2 أسبوع وقد نوى العمرة عند خروجه من بلده، ولكنه لا يحرم من الميقات وإنما يحرم بعد ذلك من جدة، ما يأتي بعمرة، فلا يصح ذلك؟ فقد نقل عنكم أنكم تجيزون ذلك، وبالأخص من تزوج حديثا. فأجاب فضيلته بقوله: ما نسب إلينا من جواز تجاوز الميقات لمن أراد أن يأتي بعمرة من أجل أن يبقى بجدة أياما ثم يحرم من جدة فهذا كذب علينا، بل نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت هذه المواقيت: قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ونقول: سبحان الله، كيف يستهوي الشيطان بني آدم حتى يطيعهم في هذا الشيء؟ فلو أحرم للعمرة من الميقات وذهب إلى مكة وأدى العمرة خلال وقت قصير ثم ذهب إلى جدة وبقي فيها ما شاء، ويكون سفره من بيته إلى مكة سفر طاعة لأنه أراد عمرة، ولكن الشيطان يغوي بني آدم ويوقعهم في التهاون. فنقول: نرخص للإنسان إذا كان يريد العمرة أن يذهب إلى جدة ولو مر بالميقات ولا يحرم من الميقات، لكن يجب إذا أراد أن يحرم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن كان الإنسان على استعداد لذلك فليفعل. أما أن يتجاوز الميقات وهو يريد عمره ويبقى في جدة ما شاء الله ثم يحرم من جدة فهذا لا يجوز. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما ميقات أهل القصيم؟ فإذا سافر بالطائرة من القصيم ونام عن الإحرام ونزل مطار جدة فمن أين يحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: ميقات أهل القصيم إذا جاءوا من طريق الطائف والسيل، وإذا جاءوا من طريق المدينة فهو ذو الحليفة المعروف بأبيار علي، والطائرة تمر بأبيار علي، فإذا نزل إلى جدة ولم يحرم وأراد أن يحرم فليرجع إلى أبيار علي ويحرم منها.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للطالب الذي جاء من الرياض وله زملاء في جدة أن يزور زملائه في جدة ثم يحرم معهم للحج من جدة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى الحج، أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملائه دعوه إلى أن يحج معهم ونوى من مكانه فلا بأس أن يحرم معهم، أما إن كان قاصدا أن يعتمر أو يحج فلا بد أن يحرم من الميقات. ونقول للأخ: الأمر سهل، أحرم من الميقات متمتعا بالعمرة إلى الحج ثم تحل منها وتحرم مع إخوانك بالحج، وإذا كان وقت الحج قريبا وأردت أن تحرم بقران أو بإفراد فلا بأس عليك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم من بلده بالطائرة يريد الحج ومر بالميقات، ولكنه يريد إذا نزل إلى جدة أن يذهب إلى المدينة أولا، فلم يحرم في الطائرة، ولما نزلت الطائرة ذهب بالسيارة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بهذا، من قدم من بلده قاصدا المدينة أولا ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما من ميقات أهل المدينة فلا بأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم للعمرة، عندما ينتهي هذا العمل هل يجوز له الإحرام من جدة؟ والحال هذه. فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز له الإحرام من جدة، ويجب عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولا فيحرم منه. فمثلا إذا كان جاء بالطائرة من القصيم وأنهى شغله في جدة، يجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه يكون حاذاه. وإذا كان جاء من الرياض، فيجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه. ولكني أقول يا إخواني إن الشيطان يستهوي ابن آدم، لا يحرم من الميقات، وإذا وصل جدة ذهب إلى مكة وخلال 3 ساعات، وإذا هو راجع إلى جدة قد يقول: إن شغلي من حين ما أصل يبدأ. فنقول: الحمد لله، قدم الرحلة قبل هذا الوقت حتى تتمكن من العمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا رغب رجل الحج أو العمرة عن طريق الجو بالطائرة من الرياض مثلا، فهل هناك من حرج لو لبس ثياب الإحرام في بيته؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك حرج أن يلبس الإنسان ثياب الإحرام من بيته إذا كان ينوي السفر بالطائرة، ثم إذا قارب الميقات أحرم، ولا يقال إن هذا الرجل أحرم قبل الميقات لأنه لم يحرم، فليس الإحرام لبس الرداء أو الإزار، وإنما الإحرام هو عقد النية، وهذا لم يعقد نيته. ولكن بعض الناس لا يحب أن يكون لابسا ثياب الإحرام في المطار وأمام الناس ويلبس ذلك داخل الطائرة، وهذا لا حرج فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يريد أن يذهب إلى جدة مع عائلته، وذلك لزواج أحد أقاربه، وعنده النية بعد الزواج أن يعتمر، فهل يجوز له أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد الزواج من جدة، أم ماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من الميقات ما دام عازما على العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، أهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن، أهل الشام من الجحفة. فأمر بالإهلال من هذه المواقيت. أما من سافر لحاجة وقال: إن تيسر لي أتيت بالعمرة وإلا فلا، فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة فأحرم من المكان الذي تيسر لك منه، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك. ولكن لو سألنا رجل قال إنه قدم إلى جدة لحاجة وهو قد عزم على العمرة وهو الآن في جدة وانتهت حاجته، فماذا يصنع؟ أيحرم من جدة أم يلزمه أن يذهب إلى الميقات؟ قلنا: يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه، وإذا ذهب إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حجت منذ 38 عاما، وكانت هي الحجة الأولى، وكانت تسكن في منطقة الشمالية عرعر، واتجهت إلى جدة بالطائرة ولم تحرم، وبذلك تكون تجاوزت الميقات وكانت جاهلة، فماذا يلزمها وقد لا تستطيع الذهاب لمكة لأداء ما يجب؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكر عن العلماء رحمهم الله أن من أحرم دون الميقات الذي مر به فعليه فدية، أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وتكون عمرته صحيحة وحجه صحيحا. وعلى هذا نقول للمرأة: عليك الفدية بأن تذبحي في مكة شاة وتوزعيها على الفقراء ولا يؤكل منها شيء، وإذا كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج عليها أن توكل من تثق به فيقوم بهذا العمل في مكة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يريد العمرة وسافر من القصيم في الطائرة ويجب أن يبقى في جدة أياما ويحب أن يبقى في جدة أياما ثم يعود إلى ميقات السيل فيحرم منه، ثم ينزل إلى مكة ويعتمر، فهل في ذلك من بأس؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، في هذا من بأس، ولا يحل للإنسان الذي أراد العمرة أن يمر بميقات ويتجاوزه بلا إحرام، سواء كان ميقاته أو ميقات غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وإني أنصح إخوان المسلمين الذين ابتلوا بمثل هذا الحال إذا كانوا ذاهبين يريدون العمرة، فلماذا لا يجعلون مرادهم الأصلي الذي هو قربة إلى الله عز وجل، لماذا لا يجعلونه هو الأول، فيحرمون بالعمرة من الميقات ويذهبون إلى مكة ويؤدون العمرة، ويرجعون إلى جدة، والمسألة لا تستوعب 3 ساعات أو 4 ساعات، لكن الشيطان يثبت الإنسان عن الخير. فهذا الذي ذهب من بيته إلى مكة يريد العمرة له أجر من حين أن ينطلق من بيته إلى أن يرجع، لكن الشيطان يحرمه ويجعل المراد الأول هو جدة للزيارة فيحرمه من أجل السعي إلى العمرة، ولا يكون له أجر العمرة إلا من الميقات الذي أحرم منه. لذلك أقول: أولا أنصح إخوان المسلمين الذين يكون لهم شغل في جدة وهم يريدون العمرة أن يبدأوا بالعمرة أولا، أن يبدأوا بالعمرة أولا حتى يكون لهم الأجر من حين أن ينطلقوا من بيوتهم إلى أن يرجعوا. ثانيا لا يحل للإنسان أن يدع الإحرام من الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، فإن قدر أنه تجاوز الميقات قلنا له ارجع إلى الميقات الذي تجاوزت وأحرم منه. فإذا مر جماعة مثلا بميقات أهل المدينة وبقوا في جدة وأنهوا شغلهم نقول ارجعوا إلى ميقات أهل المدينة ولا يحل لكم أن تحرموا من السيل، وإن كان السيل هو ميقات أهل نجد الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميقات الفرعي إذا مر به الإنسان كالأصل يجب عليه أن يحرم منه. فإذا قدر أنهم ذهبوا إلى السيل وأحرموا منه، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة لزمه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
لكن إذا مثلا إنسان بروح الجدة عنده الشغل وناوي العمرة ولم يستطع أن يعني يبكر في رحلته حتى يؤدي العمرة ثم يذهب إلى شغله، وهو نقول إذا لا تنوي العمرة حتى ما يلزمك تبعاتها، وإذا انتهى شغلك اذهب إلى مكة وصلي وادعو يكفي.
سيد فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الإحرام من جدة للقادم للغرض الحج أو العمرة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا كان قادم من بلد يصل إلى جدة قبل أن يحاذي المواقيت مثل الذي يأتي من السودان رأسا فهذا يحرم من جدة، لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغا قبل أن يحاذي لملم. وأما الذي يأتي من الشمال أو من الجنوب فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، وكذلك الذي يأتي من الشرق، فمثلا الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حاذى قبل المنازل في الطائف، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حاذى ذا الحليفة، فليس أحد يحرم من جدة إلا الذين يأتون من الغرب رأسا، ومثل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان، ومثل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان، وقالوا هؤلاء يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا المواقيت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم من دمشق للعمرة ولم يكن يعرف مكان الإحرام فأحرم من مطار جدة فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: المسافر على الطائرة إلى مكة يريد العمرة يجب عليه أن يحرم عند أول ميقات يحاذيه من فوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ولما سأل أهل العراق عمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل لهم ميقاتا قال: انظروا إلى حذوها، يعني قرن المنازل من طريقكم. فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل، وعلى هذا فمن حاذى الميقات من فوق بالطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه، ولا يحل له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة، فإن فعل فإن كان متعمدا فهو آثم عليه الفدية شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن فعل ذلك جاهلا كما يفيده السائل فإنه لا إثم عليه لأنه معذور بجهله، لكن عليه الفدية جبرا لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. وعلى هذا فنقول للسائل: يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، إما بنفسه إن ذهب أو بوكيل ممن هو في مكة أو قريب منها يذبحها عنه ويوزعها على الفقراء، هذا إذا كان قادرا على ذلك قدرة مالية. أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام، وهذا الحكم في كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم: يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فإن لم يجد فلا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قدمت لأداء فريضة الحج وذهبت بالطائرة ولم يكن معي إحرام في الطائرة، وعند وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما صنع، لأنه فرط في أمر واجب عليه، فإن الواجب على من أراد أن يفعل عبادة أن يكون متأهبا لفعل ما يجب فيها علما واستعدادا، فيجب عليك أن تعلم أنه لا بد أن تحرم من الميقات إذا حاذيته في الطائرة، وأنه لا بد أن يكون معك إحرام وأنت في الطائرة، فأنت الآن مفرط، فعليك أن تتوب إلى الله عليك أيضا أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء عوضا عن عدم الإحرام من الميقات. ثم إن الحقيقة أنه يمكن للإنسان أن يحرم وهو في الطائرة حيث يخلع قميصه ويبقى على سراويله، لأن السراويل يجوز لبسها في الإحرام إذا لم يكن معه إزار، ويجعل محل الرداء قميصه الذي عليه إذا خلعه لفه على صدره. كان هذا بمنزلة الرداء، وهذا أمر سهل ويسير جدا وليس بالصعب، لكن أكثر الناس يجهلون هذا ويظنون أن الإحرام لا بد أن يكون بالإزار والرداء المعروفين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص جاء من الشام وهو ليس من أهلها وأراد الحج، وعند قدومه إلى جدة لا يدري من أين يحرم، هل له أن يحرم من ذو الحليفة أم يحرم من جدة، لأنه من بلاد تحرم من جدة لكنه ذهب إلى بلاد الشام لطلب العلم؟ فجاوب فضيلته بقوله: أهل الشام لا يحرمون من ذو الحليفة، بل أهل الشام وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، وأظن طريق الطائرات إذا كان قادما في الطائرة من عند الساحل فيحاذون الجحفة وهم بعيدون عن ذي الحليفة، فيحرم كما يحرم أهل الشام تماما، إلا إذا كان هذا الرجل من أهل جدة ورجع من الشام إلى جدة باعتبار أنه راجع إلى أهله لا أنه قاصد للحج، فحينئذ يرجع إلى أهله بلا إحرام، وإذا جاء وقت الحج أحرم، وإذا كان قاصدا للحج فلا بد أن يحرم من ميقات أهل الشام.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم لك الحمد.